بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، نواصل الحديث مع الإمام الشافعي وكتابه الرسالة، والباب الذي عقده فعنون له بقوله: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر، وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. ودائما تبويب المتقدمين يحمل فقههم، فكأنه يشير هنا إلى أن هناك أهلية لابد أن تفترض في المكلف حتى يطالب بالفعل. هناك أهلية، فمن هذه الأهلية أن يكون بالغا، وأن يكون عالما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قاصدا، وألا يكون مكرها ولا ناسيا ولا نائما. فهذه كلها أمور تتعلق بالأهلية، فمن توفرت فيه شروط الأهلية صار مكلفا، ومن تخلف عنه شرط من شروط الأهلية لم يكن مكلفا عند غياب هذا الشرط. يعني لو أن طفلا صغيرا لم يبلغ لا يكون مكلفا بالخطاب، لا يكون مكلفا بالصلاة والصيام ونحو من ذلك، لكن لو أتى بشيء من هذه الواجبات الشرعية أرجو أن يكون مثابا وأن يثاب أهله على حثهم له. وكذلك إذا كان نائما، فالنائم لا تكليف عليه، فلو أن النائم مثلا سب شخصا أو قال قولا فلا يترتب على كلامه أثر. يعني لو أن رجلا نائما قال: أنا الذي قتلت مثلا فلانا، هل يجوز شرعا أن يقبض عليه وأن يتهم بتهمة القتل؟ لا يجوز، لأنه إيه؟ لأنه نائم، والنائم غاب عنه أو غابت عنه أهليته، فلا يكون مؤهلا للتكليف. كذلك لو أن رجلا زال عقله لسبب ليس له فيه دخل. يعني إيه؟ رجل ماشي في الشارع ويبنون، فوقعت طوبة فوق رأسه فأصيب في رأسه، فغاب عن الوعي ولم يأتي إليه وعده بعد ذلك، أو وقعت على رأسه فأصابته لوثة، أو وقع الحجر على رأسه فنسي، حصل عنده انفصام، خلاص خطوط الذاكرة اتقطعت، هذا الرجل لا يكون مخاطبا بالتكليف، مع الرغم قبل سقوط الحجر كان مخاطبا بالتكليف، بعد سقوط الحجر غير مطالب بالتكليف. أعزكم الله وحفظكم وحفظ المسلمين جميعا. طيب، هل له دخل في سقوط الحجر؟ لا، ليس له دخل، ولكن هذا أمر خارج عنه، بخلاف الذي شرب زجاجة من الخمر فزال عقله عنه. الأول الذي زال عقله ليس بسببه، لو قتل أو أتلف شيئا ليس عليه أن يضمنه، وإنما تضمنه العاقلة. يعني إيه؟ لو واحد مجنون أو زال عقله لأمر لا دخل له فيه، وراح سيق عربية، اتلاقى عربية مفتوحة راح قاعد فيها وشغل كنتاك ومشى بالعربية، ده ثلاث أربعة انفار موته، هذا لا تكليف عليه، ده معذور لا يعاقب. ومال إيه اللي يحصل؟ ولا يضمن أقاربه من أهل دمه اللي هم يحملون اسمه اللي هم العصبة، فالعاقلة هم الذين يتحملون دية هؤلاء القتلى لأنه معذور. بخلاف لو إن إنسان شرب زجاجة خمر وسأ عربية ودهس أربعة انفار، يضمنهم ولا يضمنهم؟ يضمنهم، لأن زوال العقل كان متسببا فيه. إذا زوال العقل منع التكليف، ولكن هنا تفصيل، هل زاد العقل بسبب منه أم بأمر خارج عنه؟ فالإمام الشافعي عليه رحمة الله يشير في ذلك الباب فيقول: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر. يبقى ده الواجب الشرعي بيزول عنه بالعذر، يبقى العذر ده هو العذر المعتبر، أي لا يكون مخاطبا عند ذلك بالتكليف. وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية، يعني يمكن لإنسان أن يكون عاصيا ولا تكتب صلاته، ولا تكتب صلاته، مثل ماذا؟ مثل الذي يدخل الصلاة وهو سكران. فالذي يدخل الصلاة وسكران هو يصلي، فهو في الصورة مطيع لله عز وجل، في الصورة هو مطيع لله، ولكن في الحقيقة هذه الطاعة غير مقبولة. ليه؟ لأنه عاصي لله عز وجل في قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. وهناك الرواية أن أحد الأمراء كان يصلي صلاة الصبح فصلها لهم أربعا ثم ستا وكان قد شرب الخمر، فقال: هل أزيدكم؟ يعني صلى أربع ركعات وبعدين من عنده نزودها كمان جزء ركعات، وبعد كده بيقول: هل أزيدكم؟ فقالوا: ما زلنا معك في زيادة، ما زلنا معك في زيادة. فهذا الأثر يدل على أن الجماعة رحمة وأن الخلافة نقمة والعياذ بالله. فالرجل الذي يصلي وسكران هو في الصورة إيه؟ في الصورة مطيع لله، ولكن في الحقيقة هذه الطاعة لا تكتب له طاعة، لأنه تلبس بالخارم الشرعي أو بمعصية الله عز وجل. يبقى كده نقرأ باب من تاني. باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. فهمنا كده إيه؟ تبويب الباب. شوف الشرح ده كله عشان يبين لكم فقه الإمام الشافعي عليه رحمة الله في تبويبه فقط. الفقرة 46 بعد 300، قال الشافعي عليه رحمة الله: قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشافعي عليه رحمة الله: افترض الله الطهارة على المصلي، أي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. فدل الكتاب والسنة على فرضية الطهارة وأنها شرط في صحة الصلاة. تمام. وذلك في الوضوء والغسل من الجنابة، فلم تكن لغير طاهر صلاة، أي واحد غير طاهر ليست له صلاة. ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فإذا تطهرن أتين، استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرن وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية في قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وده من الأحكام الشرعية المعللة. بعض الناس يقول لك أنا لا أقبل الشيء إلا لما أقتنع به وتفهمه لي عقلا كده، عقلي يشتال ويستوعبه، ليس هذا من الشرط. فأحيانا يستطيع العقل أن يستوعب العلة لبيان العلة في الحكم، وأحيانا لا يستطيع العقل أن يقف على العلة لخفاء العلة وتخلفها عن الحكم. فطلب العلة في كل حكم قد يصيب الإنسان بترك الشرع، ولو أن العقل حكم في كل شيء لكان الأمر عجبا. مثلا لماذا صلاة الصبح ركعتان وصلاة العشاء الآخرة 4 ركعات؟ ليه؟ لماذا؟ إيه العلة؟ حاول نفهم كده إيه العلة. لن نستطيع أن نصل إلى علم لو قلنا إن صلاة الصبح ديت عشان أول اليوم فالافتتاح يكون ركعتين كده من باب التنشيط، بينما صلاة العشاء تبقى 4 ركعات لأن الناس اتعودت على الاستيقاظ وكده، علة مرفوضة. لأنه من حديث صلى الله عليه وسلم أنه يطيل في صلاة الفجر ويقصر في صلاة العشاء، وكان يقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء بالتين والزيتون وسبح اسم ربك الأعلى والقارعة والزلزال وما إلى ذلك. ما كانش يطول أبدا في صلاة العشاء زي بعض الأخوان يفعلوا كده، يطولوا جدا في صلاة العشاء، لا، كان يقصر ويقرأ بقصار المفصل في صلاة العشاء. إذن دي علة مرفوض، بينما كان يطيل في صلاة الفجر، يطيل في صلاة الفجر، إذن دي علة مرفوض. بل بالعكس، لو أجرينا العقل كان الأولى أن تكون صلاة الصبح كم ركعة؟ 4 ركعات، وصلاة العشاء 2 ركعات، لأن الناس قد أخذوا حظهم من النوم فقاموا على نشاط وخفة، صح ولا لا؟ إنسان لو مجهد ونام له بس نص ساعة بيقوم فايق، يبقى الناس أيمن من النوم فايق، يبقى الأولى لهذا النشيط أن يصلي 2 ولا يصلي 4؟ يصلي 4 ركعات. طيب تأتي صلاة الظهر في عز العمل، وقت الظهيرة ديت الناس كلها بتشتغل، اللي في مصانعها واللي في أرضها واللي في تجارتها، فالناس كلها بتشتغل وقت الظهيرة، فكان الأولى أن تكون وقت الظهيرة كم ركعة؟ 2 ركعات؟ لا، وقت الظهيرة كم ركعة؟ 4 ركعات. 4 ركعات. إذا دي مسألة تعبدية لا يمكن أبدا أن نطلب فيها وجه الإيه؟ وجه العلة. يبقى احنا هنا ونقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، العين والرأس، نحط حكم ربنا كده فوق رأسنا ونقول سمعنا وإيه؟ وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما نحطش بقى نتلمس لكل حكم العلم ليه وعشان إيه، وحاول نشغل عقلنا عشان نعرف الحكم ده كان عشان إيه. هذا قد يصيب الإنسان بترك بعض الشرع، بترك بعض الشرع. فهنا حكم ولكنه مرتبط بعلم. ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى، قل هو أذى، لأن الحيض هذا أذى، دم يخرج من المرأة، فمن ذا الذي يأتي زوجته والدم يخرج منها؟ هذا أمر مقزز، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الحائط، نهى عن ذلك. وهناك بعض أهل العلم من ذهب إلى أن كفارة إتيان الحائض مع التوبة أن يتصدق بربع أو بنصف دينار، ولكن هذا لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفيه التوبة. طيب، فعندما تصاب المرأة وتبتلى بما تبتلى به بنات آدم، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والمقصود بلا تقربوهن مش معناه أن نترك لهن البيوت كما كانت تفعل اليهود. اليهود كانت المرأة إذا حاضت تركوا بيوتهم لهؤلاء النساء، ولا يأكل منهم طعاما ولا يتناول منهم شرابا، ده قمة التطرف بالمصالح الحديث، تطرف، واخد بالك ازاي؟ لكن الإسلام قال لك لا، يجوز للرجل أن يأتي زوجته فيما دون المحل. الأمر الثاني أن يضاجعها وأن يساكنها وأن يواكلها وأن يشاربها، لكن أهم حاجة الموضع لا يقترب. الموضع لا يقترب، حاجة أحسن من كده؟ ما شاء الله وتعالى بالله. طيب، فنفضل نعتزل النساء حتى يطهرن. فإذا تطهر، إذن كلمة الطهارة وردت إيه؟ مرتين. ليس في ذلك تكرار، ليس في ذلك تكرار، ولكن هذا التكرار لمقصد شريف. الطهارة الأولى غير الطهارة الثانية. فاعتزلوا النساء حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا طهارتان. الطهارة الأولى انقطاع الدم، إذا لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ويحائط، أن يخرج الدم في أيامها منها. فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، جاز له أن يأتيها وأن يباشرها. وهنا مسألة، لو أن رجلا أتى زوجته بعد الطهر الأول اللي هو إيه؟ اللي هو انقطاع الدم، ولم يتربص إلى أن تغتسل، هل يأثم في ذلك؟ على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم. لكن الإجماع على أنه من أتى امرأة ويحائض فهو آثم عاص لله ورسوله، تجب عليه التوبة. قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي. طب لو إن هذه المرأة الحائض صلت توضأت واغتسلت وصلت والدم ينزل منها، هي في الصورة هي إيه؟ هي مطيعة، ولكن في الحقيقة هل تكتب طاعتها؟ هل تثاب على طاعتها؟ لا، لا تثاب، بل تأثم على ما صنعت. لماذا؟ لأنها أتت بالطاعة على الوجه المخالف للشرع، أتت بالطاعة على الوجه المخالف للشرع. زي واحد يصلي الظهر قبل الفجر، ينفع الكلام ده؟ لا. إذا كان عامدا يأثم، إذا كان عامدا يأثم، أما إذا كان قضاء فلا بأس، أما إذا كان قضاء فلا بأس. يبقى هنا فهمنا معنى التبويب بتاع الإمام الشافعي عليه رحمة الله: باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر. العذر زوال العقل، الجهل، عدم القصد، الغفلة، النوم، الإكراه، إلى غير ذلك. وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية، فهمنا ذلك بفضل الله عز وجل. قال الإمام عليه رحمة الله: فلا يكون للحائض طهارة بالماء، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهر. إذا لو في واحدة اغتسلت عند نزول الدم، غسلها هذا إيه؟ لا يجزئ. غسلها هذا لا يجزئ، لأن الغسل الذي يجزئ إنما يكون بعد انقطاع الدم. طيب، لو أن امرأة انقطع دمها ثم اغتسلت ثم نزلت قطرة أو قطرتان، ماذا تصنع؟ هذا الدم الذي ينزل من بنات بني آدم يسمى بالعادة. لماذا سمي بالعادة؟ فلان كل يوم متعود ينزل من بيته الساعة 7 الصبح، 7 الصبح، 7 الصبح، 7 الصبح. ليه؟ لأن في أتوبيس المصنع بيمر الساعة 7:05، فلابد أن ينزل الساعة 7 عشان يدرك ليه؟ الأتوبيس. إذن هذه إيه؟ عادته. طب لو مرة نزل الساعة 8، إيه اللي يحصل؟ نقول إيه؟ خالف عادته. البنت من أول ما تبلغ، من علامات بلوغها الحيض، من علامات بلوغ النساء الحيض. فالبنت بتعلم من حالها عادة معينة، في أعراض معينة، أول ما تجد الأعراض تعرف أنها جدها إيه؟ الحيض. وبعدين في هناك نساء 3 أيام، في هناك 5 أيام، في 6 أيام، 7 أيام، أكثر أقل، وتبقى عارفاه هتجي لها من الصبح في أول يوم، تنتهي في بعد صلاة العصر في اليوم الرابع أو الخامس. اعتاد ذلك من إيه؟ من حالها. طب لو فيه يوم انتهت عادتها وانقطع الدم مع انتهاء الأجل الذي تعرفه من حالها، فاغتسلت خلاص اغتسلت، وبعد أن اغتسلت نزلت قطرة أو قطرتان، لا تثريب لا شيء في ذلك، وهذا من باب الاستحاضة، هذا باب الاستحاضة، تزيل ذلك الدم وتتوضأ وضوءها للصلاة ولا شيء عليها. طيب، أما يعني إذا انقطع الدم وتيقنت الطهر واغتسلت للطهر، يبقى تيقنت الطهر انقطاع مدة الحيض اللي بقالها 17 20 سنة عرفاه من نفسها، 20 سنة على حالة معينة، 20 سنة في 12 شهر ما شاء الله، يعني حاضت مثلا مئات المرات وهناك حالة واحدة لا تخلفها، فعندما تأكدت من انقطاع الدم وانقضاء المدة اغتسلت، بعد أن اغتسلت بنصف ساعة أو بساعة أو بساعتين أو بأكثر أو أقل نزلت قطرة أو عدة قطرات أو وجدت كدرة أو صفرة، هذا كله لا يؤثر في الطهارة، هذا كله لا يؤثر في الطهارة. طيب، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت، طبعا دي في الحجة التي حجتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها حاضت في الحج فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج. تقضي هنا معنى تفعل، ليس المقصود بالقضاء الإعادة، ولكن المقصود بالقضاء الإيه؟ الفعل. فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي في البيت حتى تطهري. ولذلك سدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الطواف إيه؟ صلاة، على أن الطواف صلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف ليس بالصلاة، ولكن الجمهور على أن الطواف صلاة، يلزم الطواف ما يلزم الصلاة من الطهارة طبعا. قال الإمام عليه رحمة الله: فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر. يبقى الطهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة مخاطب بها مين؟ مخاطب بها المكلف الذي إذا توضأ أو اغتسل إيه؟ طهر، مش كل مكلف. طب ما هي الحائض مكلفة، مش كده؟ الحائض مكلفة وشارب الخمر مكلف، ولكن في هذا الوقت، في هذا الوقت الطاعة لا يثاب عليه. فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما، يعني الحائض لا تطهر لا بالوضوء ولا بالاغتسال، وكان الحيض شيئا خلق فيها، حاجة ربنا عز وجل كتبها على بنات آدم ليس لها سبيل أن تدفع. نعم، يمكن في العصر الحديث، بل هذا كان في القديم، وهناك سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما تؤخر به حيضها أثناء العمرة أو الحج؟ فأجاز ذلك الأمر، فدل ذلك على أن العقاقير الطبية كانت موجودة منذ قديم، ومعروف أن الأدوية والعقاقير وعلم الصيدليات ده كان موجود من أيام الإغريق، يعني احنا ما جبناش يعني الايه الدب من ديله، يعني من ايام الاغريق كان موجود، وهناك ابو الطب وهناك يعني امام الطب وهناك كذا وكذا، ابن سينا والفارابي وقبل ذلك جالينيوس وما الى ذلك. وكان الحيض شيئا خلق فيها، اي ليس لها ان تدفعه اصلا، يمكن ان تؤخره ولكن لا تدفعه، لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصيه به، يعني الحيض ديت مش هي اللي خلت نفسها حائض زي شارب الخمر، هو اللي خلى نفسه ايه سكران، فشارب الخمر، شارب الخمر هو الذي سبب سكره فيكون عاصم، لكن المراه ديت ليست عاصيه، اذا شارب الخمر مش هيصلي، هيكون عاصي الحاجتين، ان هو ما صلاش وان هو ايه
شرب الخمر. لكن المرأة تترك الصلاة هل تكون عاصية؟ لا تكون عاصية، لأن هذا أمر لم تجتلبه لنفسها. فزاد عنها فرض الصلاة أيام حيضها، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. يا سلام، يعني هي معذورة، معذورة، والحيض هذا ليس شيئا جلبته لنفسها، بل هو أمر كتبه الله عليه. إذن تترك الصلاة ولا تقضي، ليس لها دخل في هذا الحيض، فلا تقضي الصلاة التي تركتها. وقلنا في المغمى عليه، والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله. شوف الكلام الجميل، بالعارض من أمر الله، يعني ليس له دخل فيه، الذي لا جناية له فيه، قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة، لأنه لا يعقلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها. يبقى كل من غاب عقله لسبب لا جناية له فيه لم يكن مطالبا بالواجب الشرعي، وكان عاما في أهل العلم. كلمة دي نفهم منها الإجماع، وكان عاما في أهل العلم، يعني الذين يبحثون مسائل أصولية لابد أن ينتبهوا لمصالحات الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ده مدرسة لوحده، الإمام الشافعي في مصالحات مدرسة لوحده. وكان لنا صديق منذ 20 سنة كتب رسالة ماجستير عن المصالحات عند الإمام الشافعي، أو المصالح الفقهي بالتحديد عند الإمام الشافعي. وكان عاما في أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الحائضة، طبعا لم يأمر الحائضة، يأمر مجزومة وعلامة جزم السكون، والحائضة ولا ساكن، فحرك الحرف الأول نحو الكسر، لم يأمر الحائضة بقضاء الصلاة. ده إجماع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بالصلاة، بقضاء الصلاة. وعمن، أي عند عامة أهل العلم، أنها أمرت بقضاء الصوم. ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. يبقى كلمة عمن في هذا السياق دل على ماذا؟ على الإجماع. شطرين، تمام كده. يبقى كلمة عمن في هذا السياق دل على الإجماع. وكان الصوم مفارق الصلاة، طب ليه؟ طب مفترض برضك الصوم يبقى زي الصلاة، مش إذا الصلاة واجب شرعي والصوم واجب شرعي، ما نجمع ما نخلي الصوم زي الصلاة ونسقط الصوم برضك عن المرأة في عدم وجوب القضاء. ما مش هتصوم، لن تصوم الحائض، ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ليه فرقنا؟ يبقى الاثنين اجتمعوا في ماذا؟ ان بيسقط عنها، يسقط الواجبان الشرعيان عنها، الصلاة والصوم وقت الحيض، لكن يفترقان في القضاء، تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم. قال الإمام الشافعي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال الإمام الشافعي وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان. شو بقى هنا الفرق بقى؟ إن الصوم يجوز تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. يعني لو إن في هناك إنسان حتى مسافر، المسافر هل يترك الصلاة؟ لا، لا يترك الصلاة، بل يجب عليه أن يأتي بالصلاة في وقتها، وله أيضا أن يجمع بين الصلاتين. لو مين؟ اللي هو المسافر. لكن ليس لمكلف أن يترك الصلاة أبدا، وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان. يعني يمكن للإنسان أن يؤخر الصوم ليتركه في رمضان إذا كان مسافرا، ويصليه في غير في غير رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة سفر، لكن السفر لابد أن يصلي الصلاة في يومها. وكان الصوم شهرا، الصوم شهر من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم. يعني سنة عندنا 12 شهر، المفروض في السنة دي كلها إيه؟ صوم شهر واحد بس، وال11 شهر الباقيين ليس فيها فرض إيه؟ صيام، ليس فيها فرض صيام، ماشي. وده مذهب الإمام الشافعي على أن الصوم الواجب هو صوم إيه؟ صوم رمضان. ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خليا من الصلاة، يعني لا يمكن لأحد يطيق الصلاة أن يقدر على الصلاة أن يترك الصلاة، لا يمكن لأحد أن يقدر على الصلاة أن يترك الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضطجعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجالس أو القاعد على نصف أجر القائم، وصلاة النائم أو المضطجع على نصف أجر الجالس أو القاعد. وقال تعالى: وقوموا لله قانتين، فدل ذلك على أن الأصل الصلاة، الصلاة ما كانت عندك قدرة. أما إذا زالت قدرتك على الصلاة أصلا فربما تسقط عنك الصلاة. يعني لو إن هناك إنسان مصاب بمرض، طالما قادر أنه يصلي ونام على السرير يصلي ونام على السرير، طيب دخل في غيبوبة ودوه غرفة العناية، هل مطالب منه أن ممرضين يوضوه ونايم ويخلوه يحرك رأسه بإيدهم؟ لا، ده تكليف ما لا يطاق، لا يمكن ده أبدا. وده من فقه هذه الأشياء، كل الناس الذين صاروا غير قادرين على الصلاة بخروجهم عقلا عن الحياة، الناس كلها غير مطالبة بالصلاة، فلا نكلفهم رهقا. قال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. يعني يريد أن يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله على أن قياس الصوم على الصلاة لا يصح، مع الفارق. يعني واحد قال زي ما هي بتترك الصلاة في الحيض تركت الصيام، طيب المفترض بقى زي ما تقضي الصوم تقضي الصلاة؟ لا، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ لأن هناك فارق بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الصيام. فالصيام شهر في السنة، بينما الصلاة لها أوقات 5 في اليوم، لا يجوز للمكلف أن يترك هذه الأوقات سفرا كان أو حضرا، مريضا كان أو إيه أو صحيحا. فدل ذلك على أنه لا يجوز قياس هذا على هذا في هذه النقطة لوجود الفارق. قال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية اللي هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية، نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، نزلت قبل تحريم الخمر. قال الشافعي: فدل القرآن والله أعلم. بتعجبني كلمة والله أعلم، أنا مش عارفها، بتعجبني منه كلمة والله أعلم دي، بشعر إن الرجل ده غاية في الأدب. هو لو ما قالهاش هو اللي ما يشاف، لكن شوف فدل القرآن، يعني لو أنا قلت لكم الكلام اللي بعد كده تقول الله ما احنا عارفين الكلام ده، يبقى لازم تيجي كلمة والله أعلم. فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول. الله، طب احنا مش تعرفين الكلام ده؟ الآية واضحة، ولكن هذا هو الورع، هذا هو الورع. فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر. يعني يريد أن يقول بأن الصلاة مشروطة بشرط، فلا بد أن يؤدى ذلك الشرط. إذا كان السكران منهي أن يصلي وسكران، إذن شرط الصلاة هنا ماذا؟ العقل. فكذلك الجنب شرط الصلاة له ليه؟ التطهر. وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر، يعني لو كان السكران نهي عن الصلاة قبل تحريم الخمر، فوحين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاصم من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي وفيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر، وهذا واضح وسبق أن أشرت إليه. والصلاة قول وعمل وإمساك. كلمة وإمساك ديت قل أن تجدها عند غير الإمام الشافعي، كلمة إمساك قل أن تجدها عند غير الإمام الشافعي. ولذلك هل يجوز لأحد أن يأكل اللبان عند الصلاة؟ ممكن واحد كان بيأكل اللبان قبل الصلاة داخل المسجد، الله أكبر الحمد لله، ويقعد يأكل اللبان، يجوز؟ ما ينفعش. وهيقول لك طب ما هو اللبان ده مش أكل، ده هو له لا طعم ولا ريح ولا تذوق منه أي حاجة، ده بس بيجاري ريق وخلاص. خد بالك إزاي، في أنواع من اللبان ليس لها لا طعم ولا رائحة، ليس لها طعم ولا رائحة، فهل يجوز أكل اللبان الذي من هذا القبيل عند الصلاة؟ الإمام الشافعي يقول لا يجوز. ليه؟ لأن الصلاة عنده يا أخوانا قول وعمل وإيه كمان؟ وإمساك. أي كل ما كان جائزا لك قبل الصلاة تمسك عنه بعد تكبيرة الإحرام، وبتسمى تكبيرة ليه؟ بتكبيرة ليه؟ الإحرام. إذن يحرم بعدها ما كان حلا إيه؟ قبلها. طيب، والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر. الجملة دي دايما يعني بيستدل بها العلماء، يعني كل من فوت شرطا من الشروط التي بمقتضاها تصح الطاعة يقولون لم يأتي بالطاعة على الوجه المأمور به شرعا، فلا تجزئ عنه. في عندنا يا اخواننا حاجه اسمها الاجزاء وحاجه اسمها الاثابه. يمكن للعمل ان يجزئ عنك ولكن لا تثاب عليه، او يتفاوت الناس في اثابتهم على صوره العمل. بمعنى يمكن لانسان ان يصلي صلاة لا يخشع فيها، هذه الصلاة عند بعض أهل العلم تجزئ، يعني مثلا الأحناف، وهذا قول مرجوح يعني ليس بالقول القوي لمخالفته للنص، لو إن إنسان صلى ونقر في صلاته صلاته إيه؟ صلاته تجزئه. تجزئه يعني إيه؟ أي لا يعيدها، تبرأ ذمته بهذه الصلاة. ولكن هل يثاب عليها؟ لا يثاب عليها، لأنه لم يأتي بها على الصورة المطلوبة شرعا. إذن الأحناف يختلفون مع الجمهور في هذه المسألة، في مسألة القبول والإيه؟ في مسألة الإجزاء والإثابة. فالجمهور يقول بأن ناقر صلاته صلاة باطل لا يثاب عليه. الأحناف يقولون نعم هو لا يثاب عليها، ولكن هي تجزئه. فلو أعادها يعيدها للإثابة مش لأنها باطلة، يعيدها للإثابة مش لأنها باطلة. إذن يمكن للإنسان أن يثاب الطاعة تجزئه هذه الطاعة، ولكن لا يثاب عليه. أضرب لكم مثال كمان، افترضنا هناك واحد عاوز يدفع الزكاة، أوضح من دي، فما طال في دفع الزكاة وأرفض يدفع الزكاة، لأن زكاة المال عنده رأس مال جبار، ورأس والزكاة بتاعته هتبقى مثلا 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دولت ممكن يجيبوا له مثلا 20 رأس بهيمة يربطهم في المزرعة عنده، يولدهم ويعشرهم ويعملهم شغل كبير وبتاعهم إلى ذلك. فهو بخيل لا يريد أن يخرج زكاة مال. في الدولة الإسلامية بناخذ زكاة المال غصب عن عينيه من جوه، من لم يؤدي زكاة ماله بالرضا أخذت منه إيه؟ قسرا، أخذت منه قسرا، لذا حق ربنا مش حقنا احنا، مش حق الدولة. شفتوا الضرائب؟ الضرائب دي لحق حق الدولة، ده لحق الميري. زي ما انت بتاكل وتشرب في الدولة وبتمشي على أرض البلد وبتتمتع بخيرات البلد، تركب المواصلات وتخش الدوائر الحكومية يعملك الختمة أبو نسر وكم ده كله، دي خدمات في البلد، فلما تدفع ليه الضرائب. طب لو تهربت من الضرائب تأخذ منك قسرا، لا سيما إذا كنت مسكينا فقيرا محتاجا. طيب تأخذ منك قسرا، مع الفارق الكبير جدا، الزكاة لا تأخذ إلا من الأغنياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وفي لفظ آخر فترد إلى فقرائهم. إذا نحن نأخذ من الغني نحط لمن؟ للفقير. يبقى احنا لنا حظ في هذه الزكاة؟ لنا حظ فيها؟ لنا هوى فيها؟ لا، ليس لنا حظ في هذه الزكاة، بينما هي حق الله عز وجل في هذا المال، حق الله تعالى في هذا المال. قال تعالى وفي أموالهم إيه يا أخوانا؟ حق معلوم للسائل والمحروم، حق المال. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة إيه؟ حق المال. يبقى لو أن إنسانا أراد أن يبخل بزكاة ماله أخذت منه إيه؟ قسرا، أخذت منه عنوة. طيب لما نأخذ زكاة ماله غصبا عن عينيه إيه اللي يحصل؟ تجزئه ولا تجزئه؟ تجزئه. طيب هل يثاب عليها؟ لا، لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. إذا هناك فارق كبير بين يا أخوانا بين الإجزاء والإيه؟ والإثابة. ولذلك إحنا بنصلي، أنا وحضرتك كلنا بنصلي، صلاتنا ديت بتجزئنا، لكن يا ترى هل نحن نثاب عليها؟ الله أكبر، تتذكر بقى الامتحان بعد 3 أيام والدكتور توعد الدفعة وقالها أوريكم ولو نجحتم تعالوا قابلوني، وبعد ما تخلص القصة بتاعت الامتحان تفتكر قصة تانية، واخد بالك ازاي؟ يا ترى بعد الامتحان هعمل ايه؟ طب هيجي الجيش، طب اعمل ايه في الجيش؟ الله، خلصت قصة الجيش، دخلنا في قصة الايه؟ الجواز، واخد بالك ازاي؟ وده كله فين؟ في الصلاة. تطلع من الصلاة ما انتش عارف يا ترى الإمام صلى 4 ولا 3 ولا 5 ولا 7، الله بتركع معه وبتسجد معه وخلاص، ولا انت عارف اي حاجة، ولا انت عارف حاجة، فهمت كلمة واحدة ما انتش فاهم. يعني ممكن الإمام يكون صلى 5 أو حتى 6 وانت ما انتش داري، ما انتش عارف. ممكن الإمام يغلط في الفتحة وانت ما انتش عارف ترد، اللي انت ما انتش معاه خالص. إذا هذه الصلاة هل تكون كصلاة إنسان عقلها وفهمها وتدبر كلامها وألفاظها تكون زيها؟ لا. إذا يتفقان في الإجزاء ويختلفان فين؟ في الإثابة. نرجع نقول بقى كلام الشافعي، والصلاة قول وعمل وإمساك، فإذا لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاء. تمام. ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه، يعني الرجل الذي غلب على عقله بأمر لا حيلة له فيه، اللي هو بيسموه العارض القهري، العارض القهري. طيب يفارق هذا السكران، لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء. يعني لو واحد مثلا سكران دخل المسجد كده بيترنح كده وراح مصلي الصبح ومترنح، ولما اجى سجد ما قامش، فالناس راحوا مقومين من السجود، واخد بالك ازاي؟ لا قادر لا يقعد ولا اي حاجه. هذا الرجل يجب عليه ليه؟ القضاء، لان هذه الصلاه لن يثاب عليها ولن تجزئه، لن تجزئه، يجب عليه القضاء.
فيكون على سكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض، دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه. هنأخذ عند ذلك القدر، لأن الجزء بعد كده كله متماسك مع بعضه، يعني يحتاج إلى درس منفصل إن شاء الله. فموعدنا بإذن الله تعالى الجمعة التالية.
كم ده سهل وصعب يا عم الحاج؟ سهل الحمد لله. طيب الحمد لله رب العالمين. طيب النهاردة الجمعة 4 محرم 1427، كل عام وانتم بخير. وفبراير كم بقى؟ 3 ما شاء الله، 2006، الله المستعان.